آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلت قراءتنا سيرة قراءة صلت قراءتنا إلى سيرة الإمام العاشر علي بن محمد الهادي. طرحنا سؤال، فهل حصلتم الجواب؟ أو سؤالين أو ثلاثة، أم نعم أعمار الأئمة عليهم السلام، كم أطول إمامة؟ إمامة من؟ أطول إمامة إمامة الكاظم، وأقصر إمامة إمامة العسكري. نعم، إمامة الباقر 19 سنة، مدة إمامته كم؟ مدة إمامة الإمام الباقر 95، والإمام الباقر استشهد 114. صحيح. طيب. نعم. إذن أطول إمامة كانت إمامة الإمام الكاظم، ثم من بعده إمامة الإمام الهادي والسجاد والصادق. الإمام الكاظم 35 سنة، والإمام السجاد والصادق والهادي 34 سنة. هذه أطول مدة الإمامة. أقصر مدة إمامة الحسن عليه السلام، إمامة العسكري، ثم 6 سنوات، ثم إمامة الحسن الزكي 9 سنوات، ثم الحسين 12 سنة. طيب، هذا عن سؤال أطول وأقصر مدة. ماذا كان عندنا؟ عمره عندما قام بالإمامة. أصغر الأئمة سنا حينما قام بالإمامة الإمام المهدي، ثم الجواد، ثم الهادي. الجواد فيه روايتان 6 و 8. نعم، الكتاب ما الذي رجح في الجواد؟ إذن الإمام المهدي، ثم الجواد والهادي عليهم السلام. هذا الأصغر. وأكبر الأئمة الإمام الحسين، ثم الحسن والباقر عليهم السلام. الإمام الحسين عندما قام بالإمامة 44 سنة، والإمام الحسن والإمام الباقر 38 سنة. بعد أصغرهم سنا يوم استشهد، يعني نعم، الإمام الجواد 25 سنة، وأكبرهم الإمام الصادق 65 سنة من الذين استشهدوا. وأما المهدي أجل الله فرجه فهو حي يرزق. طيب، بعد هذه الأسئلة الظاهر أحسنتم.
نعم. 56.
نعم نحن طردنا من الكتاب الأرقام على ضوء هذا الكتاب. ولد الإمام الهادي أجل الله سلام الله عليه، هذا الزكام يؤثر على العقل. ولد الإمام الهادي سلام الله عليه في النصف من ذي الحجة سنة 212، وروي أنه ولد في شهر رجب سنة 214، واستشهد عليكم السلام في 26 من جمادى الآخرة الثانية سنة 54 و200، وروي أنه استشهد سنة قبض لأربع بقين من جماد الآخرة سنة 54 و200، وروي أنه قبض سنة 54 و200. لا يوجد اختلاف إلا تعيين الشهر فقط، الظاهر أن الطبع فيها خطأ، هذه ربما على أي حال لاحظوا الطبعة الجديدة من الكتاب، ربما تكون في هذه الطبعة خطأ. وعمره على القول الأول في مولده 41 سنة و6 أشهر، وعلى المروي 40 سنة. نعم لا 41 و6 أشهر، سنة ونصف. نعم هذا في المولد. كنيته أبو الحسن وألقابه النجيب والمرتضى والتقي والعسكري. في الصحيح عن إسماعيل بن مهران قال لما خرج أبو جعفر عليه السلام من المدينة، يعني الإمام الجواد، من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه، يعني أخرج الإمام مرة، قلت له عند خروجه جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا الوجه، يعني في مسيرك في هذا الخروج، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إلي ضاحكا وقال ليس حيث ظننت هذه السنة، يعني لن استشهد في هذه السنة. فلما استدعي به إلى المعتصم صرت إليه فقلت له جعلت فداك فأنت خارج، فإلى من الأمر من بعدك عليكم السلام؟ فبكى حتى ضلت لحيته، ثم التفت إلي فقال عند هذه يخاف علي الأمر من بعدي إلى ابن علي. لماذا بكى الإمام الجواد عليه السلام؟ لا نعلم، لم يبين عليه السلام. ما من شك أنه لا يبكي للموت، لأن الذي يعلم أنه بموته يخرج من هذا السجن ويجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبكي على هذه الدنيا، فإنها سجن للمؤمن، وإنما يبكي لأمر ترق له القلوب. ما هو؟ لم يبينه. نحتمل أنه عليه السلام بكى وحدة ولده الإمام الهادي عليه السلام، نحتمل أنه بكى لذكر الموت، وذكر الموت مما يستدعي البكاء. ونحتمل أمرا أو أمورا كثيرة. على أي حال لم يبين وجه ذلك فيبقى على إجماله. تذكر في صحيح البخاري ربما رواية عن فاطمة عليها السلام أنها قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وراوي هذه الرواية عائشة، كانت ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أجلسها عنده، فسرها أو فسرها أي تحدث إليها بحديث كتمه عن عائشة، فبكت ثم سارها مرة ثانية فضحكت. المرة الأولى عائشة أرادت معرفة ذلك لم تبين لها فاطمة عليها السلام، في المرة الثانية قالت ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء مثل هذا، امرأة تبكي وفجأة تضحك تتعجب مما رأت. فلما أن قامت سيدة نساء العالمين عليها السلام طلبت منها عائشة أن تخبرها بماذا سرك أو سرك رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت ما كنت لأفشي سرا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ندري هل هذه الكلمة من سيدة النساء لمجرد بيان المانع من أن تبدي هذا، أو لأجل التعريض بالتي أسر إليها رسول الله حديثا فأفشته. على أي حق بعد أن ارتحل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى عادت بتسأل عن ذلك الحديث، فقالت إنه صلى الله عليه وآله في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، وفي هذه السنة عرضه عليه مرتين، وأنه فهم من هذا أنه راحل في هذه السنة، وأنك أول أهل لحوقا بي. فبكت، لاحظ أذلكت الرواية. المروي عندنا أنه صلى الله عليه وآله أخبرها أنه راحل فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. البخاري يقول أخبرها أنه راحل وأنها أول أهله لحوقا به فبكت. القارئ يقرأ هذا يتبادر إلى ذهنه أن فاطمة بكت على نفسها لأنها تموت، ثم أخبرها بأنها ألا ترب، ثم قال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت. طبعا في صحيح البخاري أينما يذكر هذه الرواية يقول أو لا تطيب نفسه بأن يذكر الرواية صافية خالية من الشوائب. أما في غير فضائل أهل البيت عليهم السلام فتجده بلا تردد وبلا إضافة شوائب. على أي حال لو الذي دعاني إلى ذكر هذه القضية، لو كان بكاء فاطمة عليها السلام بعد أن أخبرها أنها أول أهله لحوقا به لما كان في ذلك عيب على فاطمة عليها السلام لما بيناه في هذه الرواية من أن البكاء فعل ولم نعلم وجهه وسببه حتى نقول إن هذا مزية أو ليس بمزية. على وفق قواعدنا وعلى وفق مبانينا هؤلاء معصومون، وهم منزهون من أن يبكوا لحرصهم على الدنيا، وإنما يبكون إما إشفاقا من الموت وما فيه من الأهوال، أو خوفا من لقاء الله وما شاكل ذلك من الأمور التي تليق بالمعصوم، لأن ذلك مما ثبت عندنا باليقين. فإذا ينبغي أن نحمل ما هو مجمل على ما هو متيقن. كرامات الإمام الهادي عليه السلام أكثر من أن تحصر. نقل جملة من علمائنا عن أبي جعفر عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت بالمدينة حين مر بنا أيام الواثق في طلب الأعراب، فقال أبو الحسن: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبئة هذا التركي. فخرجنا فوقفنا فمرت بنا تعبئته، يعني الجيش، فمر بنا تركي فكلمه أبو الحسن عليه السلام بالتركي، فنزل عن فرسه فقبل حافر فرس الإمام عليه السلام، فحلفت التركي فقلت له: ما قال لك الرجل؟ قال: هذا نبي. قلت: ليس هو بنبي. قال: دعاني باسمي سميت به في صغري في بلاد الترك ما علمه أحد إلى الساعة. وبالمناسبة فإن صاحبنا الشيخ محمد رضا الأنصاري من تلامذة السيد الخوئي ومن تلامذة السيد الروحاني والشيخ الوحيد، هذا الشيخ موفق في جانب الرؤية، كثيرا ما يرى رؤية حسنة. واحدة من رؤياه رآها للسيد الخوئي، يقول: ذهبت إليه وقلت له: سيدنا، لقد رأيت في المنام أمير المؤمنين عليه السلام وهو قد أعطاني رسالة أن أبشرك بكذا، ولكنه سماك بهذا الاسم. قال: بشر فلانا بكذا. السيد الخوئي تعجب، لأن هذا الاسم كانت تناديه به أمه عندما كان صغيرا ولا يناديه به أحد، وهذا رأى في المنام أن أمير المؤمنين عليه السلام يبشره بهذا الاسم. على أي حال، هذه قضية ذكرتنا بتلك. رحم الله السيد الخوئي. وروي في الكافي عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد، أنت موجود. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات ناظرات فيهن خيرات عطيرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون وأطيار وظباء وأنهار تفور، فحار بصري وحسرت عيني. فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك. وفي الخرائج والجرائح حدث جماعة من أهل إصفهان منهم أبو العباس أحمد بن النضر وأبو جعفر محمد بن علوية قالوا كان بإصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان شيعيا. قيل له ما السبب الذي أوجب عليك به القول بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان؟ قال شاهدت ما أوجب لي ذلك أو ما أوجب ذلك علي، وذلك أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، يعني كان لساني طالقا غليقا، فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين. هذا المتوكل الذي مات تكراما يسمونه محيي السنة. لماذا؟ لأنه أعاد إلى الناس الجرأة على إعلان بغضهم لأمير المؤمنين عليه السلام. كان الناس يعلنون بغضهم لأمير المؤمنين في زمان بني أمية، وكانوا يتزلفون ويتقربون بذلك إلى السلاطين حكام بني أمية. جاء بنو العباس أمير المؤمنين ابن عمهم، عار عليهم أن تستمر تلك الصلافة والوقاحة التي كان عليها بنو أمية، فتغيرت بعض الظواهر في زمان بني العباس. لما جاء المتوكل كان يعلن بغض أمير المؤمنين عليه السلام، فأعاد تلك السنة، سنة بغض أمير المؤمنين. وإذا تتبعتم في كتب تراجم القوم، ميزان الاعتدال، لسان الميزان وغيرها، وتفحصتم حال الرجال الذين يصفونهم بأنهم أصحاب سنة، تجدونهم نوافذ وعثمانيين. عثماني الهوى يعني ينال من أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه هي السنة عندهم، وهذا المحيي للسنة تاريخه أسود، حتى إنه مات سكرانا فكفى بهذا سنة. فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام، فقلت لبعض من حضر من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره، يعني أمر المتوكل بإحضاره، فقيل هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته. ثم قيل ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل، يعني من المتوقع أن مقصود المتوكل من إحضار الإمام الهادي أن يقتله. فقلت لا أبرح من ها هنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو. قال فأقبل راكبا على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرته صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي، فجعلت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته، لا ينظر يمنة ولا يسرة، وأنا دائم الدعاء له. فلما صار بإزائي أقبل إلي بوجهه، من كل الجموع المصطفين لم ينظر إلى أحد، لما وصل إلي نظر إلي وقال استجاب الله دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. قال فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي، فسألوني وهم يقولون ما شأنك، فقلت خير ولم أخبرهم بذلك. فانصرفنا بعد ذلك إلى إصفهان، ففتح الله علي الخير بدعائه وجوها أو وجوها من المال، حتى أنا اليوم أغلق بابي، إما باب دكانه أو باب البيت، على ما قيمته 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم، سوى مالي خارج داري. فهو يقصد يغلق باب الدار. ورزقت 10 من الأولاد وقد بلغت الآن من عمري 92، يعني من 92 أو 93 إلى 98، 79 من سنة، وأنا أقول بإمامته وبإمامة هذا الذي علم ما في قلبي واستجاب الله دعاءه في ولي. ومن كرامات الإمام الهادي عليه السلام ما أخرجه في الخرائج والجرائح أيضا، قال هبة الله ابن أبي منصور الموصلي كان بديار ربيعة كاتب نصراني من أهل كفر توثا، يسمى يوسف ابن يعقوب، وكان بينه وبين والدي صداقة. قال فوافانا فنزل عند والدي، فقال له والدي ما شأنك؟ قدمت في هذا الوقت؟ قال قد دعيت إلى حضرة المتوكل ولا أدري ما يراد مني، إلا أني اشتريت نفسي من الله 100 دينار وقد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا عليهم السلام معي. فقال له والدي قد وفقت في هذا. قال وخرج إلى حضرة المتوكل وانصرف إلينا بعد أيام قلائل فرحا مستبشرا. فقال له والدي حدثني حديثك، أنت كنت تحتمل أن تقتل، لذلك اشتريت نفسك بدفع المال إلى الإمام الهادي، الآن جئت فرحا مستبشرا. قال صرت إلى سر من رأى وما دخلتها قط، فنزلت في دار وقلت أحب أن أوصل 100 دينار 100 إلى ابن الرضا عليه السلام قبل مصيري إلى باب المتوكل، وقبل أن يعرف أحد قدومي. قال فعرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب وأنه ملازم لداره، يعني الإقامة الجبرية مفروضة على الإمام الهادي عليه السلام. فقلت كيف أصنع؟ رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا، لا آمن أن ينذر بي فيكون ذلك زيادة فيما أحاضره، لا تمكن أن أسأل عن دار الإمام الهادي، إذا سمعوني أسأل عن دار الإمام الهادي يقولون أنت نصراني وتسأل عن دار الإمام الهادي. هو نفس مجيئه إلى سامراء كان عرضة للخطر، فكيف وهو يسأل عن الإمام الهادي وعن داره؟ قال ففكرت ساعة في ذلك، فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج في البلد فلا أمنعه من حيث ذهب، أترك الاختيار للحمار، لعلي أقف على معرفة داره من غير أن أسأل أحدا. هذا شيء وقع في قلبي، لا يخطر في بال أحد أن يترك الأمر للحمار يوصله حيث يشاء، ولكنه ألهم أن يتخذ هذه الطريقة. قال فجعلت الدنانير في كاغدة، أصلها فارسي بمعنى ورقة، وجعلتها في كمي وركبت، فكان الحمار يخترق الشوارع والأسواق يمر بي حيث يشاء، إلى أن صرت إلى باب دار فوقف الحمار، فجهدت أن يزول، حاولت أن أحركه فلم يزل. فقلت للغلام سل لمن هذه الدار، فقيل هذه دار علي بن محمد بن الرضا، فقلت الله أكبر، دلالة والله مقنعة. قال وإذا خادم أسود قد خرج من الدار، فقال أنت يوسف بن يعقوب؟ قلت نعم. قال انزل، فنزلت فأقعدني في الدهليز ودخل، فقلت في نفسي وهذه دلالة أخرى، أنت يوسف بن يعقوب؟ لم أخبره باسمي، من أين عرف هذا الخادم اسمي واسم أبي وليس في هذا البلد من يعرفني ولا دخلته قط؟ قال فخرج الخادم فقال المئة الدينار التي في كمك في الكاغدة هاتها. فناولته إياها، فقلت وهذه ثالثة، دلالة ثالثة. ثم رجع إلي فقال أدخل، فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده، فقال يا يوسف أما آن لك أن تسلم؟ أنت نصراني. فقلت يا مولاي قد بان إلي من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفى. فقال هيهات، أما إنك لا تسلم، ولكن سيسلم ولدك فلان وهو من شيعتنا. فقال يا يوسف إن أقواما يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالك، كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك، امضي فيما وافيت إليه أو وافيت له، فإنك سترى ما تحب وسيولد لك ولد مبارك. قال فمضيت إلى باب المتوكل فقلت له كل ما أردت، فانصرف. قال هبة الله، فلقيت ابنه بعد موت أبيه وهو مسلم حسن التشيع، فأخبرني أن أباه مات على النصرانية وأنه أسلم بعد موت والده، وكان يقول أنا بشارة مولاي، يعني أنا بشارة الإمام الهادي. وروي أنه أراد المتوكل أن يمشي علي بن محمد بن الرضا عليه السلام يوم السلام، فقال له لعل يوم السلام هو يوم جلوسه على الكرسي، يوم السلام الآن. فقال له وزيره إن في هذا شناعة عليك وسوء مقالة فلا تفعل. قال لا بد من هذا. قال فإن لم يكن بد من هذا فتقدم بأن يمشي القواد والأشراف كلهم حتى لا يظن الناس أنك قصدته بهذا دون غيره، أنك ميزت الإمام علي الهادي. ففعل ومشى عليه السلام، وكان الصيف، فوافى الدهليز وقد أرق. قال فلقيته فأجلسته في الدهليز ومسحت وجهه بمنديل، وقلت إن ابن عمك لم يقصدك بهذا دون غيرك فلا تجد عليه في قلبك، إن المتوكل لم يقصد إيذاءك بالخروج، هو يريد إخراج عامة الأشراف فلا تحقد عليه. فقال إيها عنك، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. قال زرافة، وكان عندي معلم يتشيع وكنت كثيرا أمازحه بالرافضي. هذا من لطفه، يعيره. كلمة الرافضي كلمة نسبية، وصف نسبي. ما الذي رفضناه؟ إن كان هذا اللفظ بمعنى أننا رفضنا الحق فهذا لقب فيه تنقيص، وإن كان بمعنى أننا رفضنا الباطل فهذا لا تنقيص فيه بل هو شرف. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر ليس عيبا ولكن كفر بأي شيء، هذا هو الذي يحدد أن الكفر عيب أو لا. وإلا فإن الكفر بالطاغوت شرف ومظهر. كلمة الرفض أيضا كذلك، ولكن نؤاخذ أو لا نرضى بهذا اللقب لأجل أن الذي يطلقه علينا يريد بذلك التنقيص والإدراء. قال الكميت رحمه الله: يعيبونني من غبهم وضلالهم على حبكم بل يسهرون وأعجبوا، وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقب. النسبة إلى أبي تراب هي أعظم مسخرة يحصل عليها الإنسان، ولكن الكميت يريد أن يبين أن هؤلاء يريدون الذراء وتنقيص بهذا اللقب. فنحن لا نأبى مثل هذا الوصف لأنه وصف إضافي، رفض لأي شيء لابد أن تحدد مثل عنوان الكفر، ولكن نأبى أن يتقصدنا أحد بالتنقيص سواء بهذا الوصف أو بغيره. وكنت كثيرا أمازحه بالرافضي، فانصرفت إلى منزلي وقت العشاء وقلت: تعال يا رافضي حتى أحدثك بشيء سمعته اليوم من إمامكم. قال: وما سمعت؟ كان عندي معلم يتشيع، إما معلم له أو معلم لأولاده مثلا، إن كان معلما له ويخاطبه بمثل هذا الخطاب فهذا من سوء أدبه، يقول لمعلمه تعال أخاطبك، أو يلقبه بلقب يريد بذلك تنقيصه، أو يطلق بقصد التنقيص في العرف. قال: وما سمعت؟ فأخبرته بما قال. قال: يا حاجب، أنت سمعت هذا من علي بن محمد؟ قلت: نعم. قال: فحقك علي واجب بحق خدمتي لك، فاقبل نصيحتي. قلت: هاتها. قال: إن كان علي بن محمد قد قال ما قلت فاحترز واخزن كل ما تملكه، فإن المتوكل يموت بعد أو يقتل بعد 3 أيام. فغضبت عليه وشتمته وفردته من بين يدي فخرج. فلما خلوت بنفسي تفكرت وقلت: ما يضرني أن أخذ بالحزم في أموري. هو يقول اجمع الأموال لأن هذا السلطان سيزول سلطانه وأنت تعمل عنده، ما يضرني لو جمعت الأموال أجمعها. فإن كان من هذا شيء، إن صدق في أن المتوكل يموت، أنا قد تمكنت من تخليص هذه الأموال، وإلا لم يضرني شيء. فإن كان من هذا شيء كنت قد أخذت بالعزم، وإن لم يكن لم يضرني ذلك. قال: فركبت إلى دار المتوكل فأخرجت كل ما كان لي فيها، وفرقت كل ما كان في داري إلى عند أقوام أثق بهم، باعتبار أن الدولة إذا زالت كل عمال الدولة تجمد أرصدتهم وتسحب الأموال من أيديهم، وهذه طريقة قديمة هي موجودة الآن. الرؤساء الجائرون مثل صدام مثلا يضع في بنوك سويسرا بأسماء أناس غير اسمه وغير أسماء من يتصلون به مباشرة. وفرقت ما في داري ما كان في داري إلى عند أقوام أثق بهم ولم أترك في داري إلا حصيرا أقعد عليه. لاحظوا حب الدنيا إلى أي درجة. هذا رجل من رجال الدولة، مع ذلك تحمل من أجل أن يخلص هذه الأموال. فلما كانت الليلة الرابعة قتل المتوكل وسلمت أنا ومالي، فتشيعت عند ذلك وصرت إليه ولزمت خدمته، وسألته أن يدعو لي وتوليته حق الولاية. كل ذلك لأي شيء؟ كل هذه يعني لماذا نجا من تبعات قتل المتوكل؟ كان من المفترض أن يقتل لأنه من رجال المتوكل، أن تؤخذ أمواله، ولكن لأنه مسح العرق عن الإمام الهادي عليه السلام أخبره الإمام الهادي خبرا، كان في ذلك نجاة أمواله ونجاة دينه أيضا. من حكم الإمام الهادي عليه السلام، من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. الغني الغنى قلة تمنيك يعني قناعتك، والرضا بما يكفيك. الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأموال. المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. الحسد ماحي الحسنات، والعجب صارف عن طلب العلم، لأن الذي يعجب بنفسه لا يقبل أن يتعلم، يرى نفسه نعم كاملا مكتفيا، فالعجب يحرم الإنسان من طلب العلم. والعجب صارف عن طلب العلم، داع إلى الغم والجهل. والبخل أذم الأخلاق، الله أكبر. والطمع سجية سيئة. والهزء فكاهة السفهاء. أولئك الذين تحدث عنهم القرآن، قوم موسى عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن الاستهزاء سجية الجاهلين. الهزء فاكهة السفهاء وصناعة الجهال. والعقوق يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة. اذكر مصرعك بين يدي أهلك، ولا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه. إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن يظن بأحد سوء حتى يعلم ذلك منه. وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل، كلمة الإمام وإن كانت في الزمان إلا أنها تجري في الزمان والمكان أيضا. إذا كنت في مكان أهله طيبون، العدل فيه فاشن، فلا ينبغي لك أن تسيء الظن بهم، وإذا ذهبت إلى مكان الجور فيه باد فلا ينبغي لك أن تحسن الظن، لأن سوء الظن في هذه المواضع من حسن الفطر. إياك والحسد، فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك. الحسد غير إصابة العين، ربما تطلق كلمة الحسد عند الناس ويراد بها الإصابة بالعين، وليس عين الحسود فيها عود، ربما يريدون هذا المعنى، يعني عين من يصيب بعينه. أما الحسد فهو خلق في نفس الإنسان يتمنى زوال النعمة من الغير، بخلاف الغبطة، فإن من يغبط الآخرين يتمنى أن يكون له مثل ما لهم. فلان اشترى سيارة جديدة وأنا ليس عندي سيارة، إذا تمنيت أن يكون لي مثل سيارته فهذه غبطة، وإذا قلت أنا لست وجه سيارة لكن أريد هذه السيارة أن أتمنى أن تزول أو يعرض عليه عارض في هذا حسد، وهذا لا يؤثر. الحسد يؤثر في صاحبه لأنه يحرقه من الداخل، كلما رأى هذا المؤمن صاحب السيارة يحترق قلبه، وأما ذاك فلا يؤثر فيه شيء. أيضا الحسد صفة سيئة تؤذي صاحبها ولا تؤذي غيره، وهذا غير العين كما قلنا. العين اختلف في حقيقتها، أولا اختلف في أنها هل لها حقيقة أو لا، هل هي لها حقيقة أو أمر وهمي. والراجح أن للعين حقيقة، نعم. وجه ذلك أنه قد ورد، بل اتفق المفسرون من السنة والشيعة على أن قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، على أن المقصود بالإزلاق بالعين أي الإهلاك بالنظر، بالإصابة بالعين. وهذا من جانب اتفاق المفسرين على ذلك، ومشاهدة بعض التجارب، يعني ما من إنسان إلا ورأى في حياته إصابة العين. ولو أردنا أن يعني لو أراد كل منا أن يتحدث بمشاهداته في هذا المجال فإن الحديث يطول، ولا يوجد مانع من عقل ولا من شرع لتأثير العين. فإذا العين أمر مشاهد، واتفق المفسرون على أن تلك الآية يراد بها الإصابة بالعين، ولا يشترط في الإصابة بالعين العداوة حتى يقال مثلا إن الحسود أو عين الحسود جاءت من هذه الجهة، لأن عادة الذين يصيبون بالعين أناس يبغضون من يصيبونه، ليس كذلك، لأن الإصابة بالعين كما قيل ناشئة من استحسان المرء، وخصوصية في نفس الرائي، وليست الإصابة بالعين ناشئة من العداوة. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا المشركون أرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وآله بالعين؟ قلت المروي في ذلك لا نعلم، لكن المروي في ذلك أن أناسا خاصين في ذلك الزمان كانوا مشهورين بالإصابة بالعين، وكانت لهم طريقة يصيبون بها بالعين، يجوعون 3 أيام ثم يشاهدون ما يستحسنونه، فإذا شاهدوه أصابوه بعينهم. هذا ما روي في حق أولئك، وأنهم قد عملوا لذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، وأي شيء يستحسن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. أما حقيقة الإصابة بالعين وكنهها وتفسيرها فلسنا نعلم حقيقة ذلك، لم يبين من قبل المعصومين ولسنا نعلم حقيقته. وقد وردت روايات متفرقة لا ترقى إلى مستوى التواتر ولا حتى إلى الاستفاضة، وهي في غالبها روايات مرسلة وبعضها عمي، أن الإصابة بالعين كثيرة، وأن أهل المقابر لو سئلوا لقالوا إن أكثرهم دخلوا القبور بسبب العين. مثل هذه الروايات ليست مستندا لنا في إثبات حقيقة واقعية الإصابة بالعين، بل المستند هو المشاهدة التي حصلت لنا وللآخرين التي نقلها العلماء الذين بحثوا في هذه المسألة، فإنه تحدثوا عن المشاهدات، وأعتقد أن كثيرا منكم حصلت له مشاهدات في هذه المسألة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يوجد مانع من الإصابة بالعين. نعم، الإصابة بالعين تؤثر في الآخر، وإذا كانت في من يحرم الإبرار به وكانت الإصابة اختيارية فإنه يحرم على الإنسان أن يصيب الآخرين بعينه. يعني إذا كان الإنسان يعلم أن عينه كما نقول حارة، وإذا رأى مؤمنا يستحسنه في حالة خاصة فإنه يصيبه بعينه ويؤذيه، فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه إضرار بمن يحرم الإضرار به. وقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عوذ الحسنين بما عوذ به إبراهيم ولديه، عوذهما من الشيطان ومن كل عين لامة، من كل عين لامة. التعويذ من الشيطان يثبت عصمة الحسنين عليهما السلام، ولكن القوم طمس على قلبهم، وإلا في صحيح البخاري ما يثبت عصمة الحسنين عليهما السلام، إلا أن يقولوا إن دعاء النبي صلى الله عليه وآله غير مستجاب. أما إذا كان دعاؤه مستجاب فقد أعاذهما بالله من الشيطان، والإعاذة من الشيطان هي الأسمى. وأما الطريق، باعتبار أن الشيء بالشيء يذكر، طريق الوقاية من الإصابة بالعين، فقد ورد من طرق العامة أنه من خشي أن يصيب أحدا بعينه فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله حتى لا يصيب المنظور بالعين. وورد من طرقنا بعض الأذكار أيضا لعله تكبير أن يقول الله أكبر. ألا إياه نرجع. المراء يفسد الصداقة القديمة. المراء يعني الجدل لأجل الجدل، يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أساس القطيعة. فلا بد أن يتحرى الإنسان في نقاشاته أن ينظر إلى الهدف من وراء هذا النقاش. إذا كان النقاش من أجل النقاش ليظهر كل منهم قوته فهذا نقاش لا خير فيه، هذا مراء فليدعه. الإمام الحادي عشر الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ولد في شهر ربيع الثاني، الأشهر أن ولادته في الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 32 وشهادته في الثامن من ربيع الأول سنة 260. كانت مدة إمامته 6 سنين. كنيته أبو محمد، ألقابه الصامت والهادي والتقي والنقي والعسكري. مكارم أخلاقه وكراماته نقل منها في الكتاب ما يلي: عن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن عبد الغفار، ما شاء الله هنيئا لهم، تطابقت أسماؤهم مع أسماء الأئمة عليهم السلام. قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف، ودخل صالح بن علي وغيره من المنحرفين عن هذه الناحية يعني عن التشيع على صالح بن وصيف عندما حبس أو حبس أبو محمد عليهما السلام، فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع. فقال لهم صالح بن وصيف: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، فقد صار من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. ثم أمر بإحضار الموكلين أو الموكلين، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في هذا الرجل؟ فقال له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين. وعن علي بن محمد عن جماعة من أصحابنا قالوا: سلم أبو محمد عليهما السلام إلى سلم أبو محمد إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت لهم رأته: اتق الله، فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك منه. فقال: والله لأرمينه بين السلاء. ثم استأذن في ذلك فأذن له أن يرمي الإمام الحسن العسكري عليه السلام للسباء، فرمى به إليها فلم يشكوا في أكلها يعني أنها تأكله، فنظروا إلى الموضع فوجدوه قائما يصلي وهي أي السباع حوله، فأمر بإخراجه إلى داره. وفيه روى أبو هاشم أنه ركب أبو محمد يوما إلى الصحراء فركبت معه فبينما نسير وهو قدامي وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله، فجعلت أفكر في أي وجه قضاءه، من أين آتي بالمال حتى أقضي هذا الدين. فالتفت إلي وقال يا أبا هاشم الله يقضيه، أنا لم أحدثه بذلك. ثم انحنى على قربوس سرجه فخط بصوته خطة في الأرض فقال انزل فخذ واكتم. فنزلت وإذا سبيكة ذهب، قال فوضعتها في خفي وسرنا. فعرض لي الفكر فقلت إن كان فيها تمام الدين فإني لا أرضي صاحبه بها، عفوا، إن كان فيها تمام الدين فإني أرضي صاحبه بها، ويجب أن أنظر الآن في وجه نفقة الشتاء. طيب هذا الدين سددناه بهذه السبيكة، بقي نفقة الشتاء وما نحتاج إليه فيه، أي في الشتاء، من كسوة وغيرها. فالتفت إلي ثم انحنى ثانية فخط بصوته خطة في الأرض مثل الأولى ثم قال انزل وخذ واكتم. قال فنزلت فإذا بسبيكة فضة فجعلتها في الخف الآخر، وسرنا يسيرا ثم انصرف إلى منزله وانصرفت إلى منزلي فجلست فحسبت ذلك الدين وعرفت مبلغه، ثم وزنت سبيكة الذهب فخرج بقسط ذلك الدين لا زادت ولا نقصت. ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجه فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه على الاقتصاد بلا تقتير ولا إسراف، ثم وزنت سبيكة الفضة فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا نقصت. وعن أحمد بن محمد عن جعفر بن الشريف الجرجاني قال حججت سنفا فدخلت على أبي محمد بسر من رأى، وكان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال فأردت أن أسأله إلى من أدفعه، فقال قبل أن قلت له ذلك ادفع ما معك إلى المبارك خادمي. قال ففعلت وخرجت وقلت إن شيعتك بجرجان يقرئون عليك السلام. قال أولست منصرفا بعد فراغك من الحج؟ قلت بلى. قال فإنك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى 170 يوما، 6 أشهر إلا 10 أيام، وتدخلها يوم الجمعة لثلاث ليال يمضين من شهر ربيع الآخر في أول النهار، فأعلمهم أني وافيهم في ذلك اليوم في آخر النهار، وامض راشدا فإن الله سيسلمك ويسلم ما معك فتقدم على أهلك وولدك ويولد لولدك الشريف ابن فسمه الطلت ابن الشريف ابن جعفر ابن الشريف، وسيبلغ الله به ويكون من أوليائنا. فقلت وسيبلغ الله به أي يبلغكم به. فقلت يا ابن رسول الله إن إبراهيم ابن إسماعيل الجرجاني هو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك يخرج إليهم في السنة يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من 100,000 درهم وهو أحد المتقلبين في نعم الله بجرجان. فقال شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعته إلى شيعتنا، ينفق هذا المال الكثير على الشيعة، وغفر له ذنوبه ورزقه ذكورا أو ذكرا سويا قائلا بالحق، يعني إماميا. فقل له يقول لك الحسن بن علي سم ابنك أحمد. فانصرفت من عنده وحججت فسلمني الله حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة في أول النهار من ربيع الآخر على ما ذكره عليه السلام، وجاءني أصحابنا يهنئونني فأعلمتهم أن الإمام وعدني أن يوافيكم في آخر هذا اليوم، فتأهبوا لما تحتاجون إليه وأعدوا مسائلكم وحوائجكم. لم يقل تأهبوا لتضييفه، وإنما تأهبوا لما تحتاجون إليه، لأن الإمام يأتي ليعطي لا ليأخذ. فلما صلوا الظهر والعصر اجتمعوا كلهم في داري، فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمد عليهما السلام، فدخل إلينا ونحن مجتمعون، فسلم هو أولا علينا فاستقبلناه وقبلنا يده، ثم قال إني كنت وعدت جعفر بن الشريف أن أوافيكم في آخر هذا اليوم، فصليت الظهر والعصر بسر من رأى، وصرت إليكم لأجدد بكم عهدا، وها أنا ذا قد جئتكم الآن، فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها. فأول من انتدب لمساءلته النضر بن جابر، قال يا ابن رسول الله إن ابني جابرا أصيب ببصره منذ أشهر، فادعوا الله له أن يرد إليه عينيه. قال فهاته، فمسح بيده على عينيه فعاد بصيرا. ثم تقدم رجل فرجل يسألونه حوائجهم، وأجابهم إلى كل ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع ودعا لهم بخير، فانصرف من يومه ذلك. وعن الحسن بن ضريف قال اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمد عليهما السلام، فكتبت أسأله عن القائم إذا قام بما يقضي، وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس، وأردت أن أسأله عن شيء لحمى الربع، فأغفلت خبر الحمى، يعني كيف أعالج هذه الحمى إذا عرضت علي. فجاء الجواب، سألت عن القائم إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود لا يسأل البينة، وكنت أردت أن تسأل عن الحمى الربع فأنسيت، فاكتب ورقة وعلقها على المحموم فإنه يبرأ بإذن الله إن شاء الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تكتب هذا في ورقة وتعلقها على المحموم. فعلقنا عليه ما ذكر أو ما ذكر أبو محمد فأفاق. مثل هذه الأمور الروايات الواردة في بيان طرق العلاج الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كيف نتعامل معها؟ هذه أمور وردت في أخبار آحاد، أخبار الآحاد ليست دليلا يقينيا تثبت به هذه الأمور، ولكن من جانب آخر فإنه لا نحتمل الضرر في تجربة مثل هذه الأمور، فنجربها. يعني ينبغي للمؤمن أن يستخدم مثل هذه الأمور للعلاج، لعل لها شروطا في التأثير. قد تتوفر في حق أحد من المؤمنين ولا تتوفر في حق آخر. وهذه الشروط عندما أخبر بها الإمام أخبر بها وقد يكون نبه عليها ونسيها الرواة، وقد يكون أخبر بها أحدا من المؤمنين ويعلم أن الشروط متوفرة في حقه. وقد يختلف الحال بين شخص وآخر، مثلا من جملة الشروط التي ربما تختلف أن يكون ذلك في الصيف أو في الشتاء، قد يختلف الحال. والإمام عليه السلام يخبره بأن طريقة معالجة الحمى ارتفاع الحرارة هو أن تكتب هذه الآية وتعلقها على المحموم، لعل هذا مشروط بأن يكون في الصيف مثلا. والإمام يعلم أن مريض هذا الرجل الآن في فصل الصيف فيعمل هذا العمل ويبرأ. ومن أبعد الناس عن التأويل أصحاب الحديث عندنا وعند المخالفين. أصحاب الحديث يأخذون بظاهر الأخبار ويعملون بها، ومع ذلك فإن الصدوق رحمه الله لما سئل عن أخبار الأخبار الطبية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لم يقبل جميعها، قال إن بعضها صحيح وبعضها موضوع إلى هذه الدرجة، بعضها مدسوس من قبل أعداء أهل البيت حتى ينسبوا إلى أهل البيت هذه الروايات، فيعمل الرجل بما جاء في هذه الرواية فلا يجد أثرا فيكذب أهل البيت. يقول لو كانوا صادقين لأثر هذا العلاج أثره، فإذا هذا دليل على أنهم غير صادقين. فهؤلاء أعداء أهل البيت يدسون في كلام أهل البيت مثل هذه الأمور ليكذب الناس أهل البيت. هذا ما قال الصدوق رحمه الله في حق قسم من هذه الروايات، وبعضها لها شرائط بتأثيرها شرائط لم تذكر. على أي حال إذا كان هذا هو كلام الصدوق وهو من كبار المحدثين هذا موقفه، فالأولى بغير مدرسة في الحديث أن تقف مثل هذا الموقف وأشد من هذه الروايات. على أي حال مع ذلك لا نزال نقول إنه من المحتمل أن يكون لهذا لهذه الروايات أثر، وأن لا يكون أثرها مشروطا بإجازة أو ما شابه ذلك، لأنه من المتعارف عند أهل السلوك أن بعض أوراد لها آثار بشرط الإجازة، يعني أن تقرأ مثلا سورة التوحيد 100 مرة إذا قرأتها من غير إجازة من المرشد فلا تؤثر، إذا قرأتها مع الإجازة تؤثر. نحتمل أيضا أن تكون مثل هذه مشروطة بالإجازة، إذا كانت الإجازة موجودة فتؤثر وإلا فلا تؤثر. مع ذلك مجرد احتمال التأثير كاف في تحرك الإنسان والأخذ بهذه من باب رجاء التأثير، لا العلم بالتأثير ولا العلم بإسنادها إلى الأئمة عليهم السلام، فإننا لا نعلم ذلك. ومن كراماته ما رواه الخاصة والعامة أنه قحط الناس بسر من رأى في زمن الحسن عليه السلام، في زمن الحسن الأخير يعني الحسن العسكري، فأمر الخليفة الحاجب وأهل مملكته أن يخرجوا إلى الاستسقاء، فخرجوا 3 أيام متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا، فخرج الجاثليق الكاثوليك يعني زعيم النصارى، فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء ومعه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب فلما مد يده هطلت السماء بالمطر. هذه أحدثت مشكلة بالنسبة للمسلمين، 3 أيام يستسقون ولا يسقون، وهذا مجرد أن مد يده هطلت السماء بالمطر. وخرج في اليوم الثاني فهطلت السماء بالمطر فشك أكثر الناس يعني في صحة الدين الإسلامي وتعجبوا وصبوا إلى النصرانية مالوا إلى النصرانية فبعث الخليفة إلى الحسن لا يوجد أحد هو يعلم أنه لا يوجد من يخلص المسلمين من هذا إلا الإمام العسكري فبعث الخليفة إلى الحسن عليه السلام وكان محبوسا فاستخرجه من محبسه وقال الحق أمة جدك فقد هلكت يعني سيكفرون قال إني خارج في الغد ومزيل الشك إن شاء الله يعلم من أين جاء الشك وكيف يزول فخرج الجاثليق الكاثوليك في اليوم الثالث والرهبان معه وخرج الحسن عليه السلام في نفر من أصحابه فلما بصر بالراهب وقد مد يده أمر بعض مماليكه الإمام الحسن عليه السلام العسكري قال له اذهب امسك يد هذا الراهب وأخرج ما فيها فلما بصر أي الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالراهب وقد مد يده أمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين إصبعيه ذهب إلى الراهب قبض على يده اليمنى أخرج ما بين إصبعيه ففعل وأخذ من بين سبابته والوسطى عظما أسود فأخذه الحسن عليه السلام بيده ثم قال استسقي الآن فاستسقى وكانت السماء متغيمة فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء فقال الخليفة ما هذا العظم يا أبا محمد قال عليه السلام هذا رجل مر أي هذا الراهب أو من أوصل هذا العظم إلى هذا الراهب هذا رجل مر بقبر نبي من الأنبياء فوقع إلى يده هذا العظم وما كشف عن عظم نبي إلا وهطلت السماء بالمطر هل تبلى أجساد الأنبياء أو لا تبلى لا نعلم هل كان نبيا أو أن الراوي أخطأ في الرواية لعله ولي من الأولياء والراوي قال نبي لا يبلى جسده إلا أن يستخرج تقصدون أنه قد استخرج عظمه في حياته مثلا ربما هذا أيضا وجه محتمل على أي حال نحن لا نعلم كل هذه أمور محتملة حكمه ومواعظه من حكمه عليه السلام إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة والموت يأتي بغتة من يزرع خيرا يحصد غبطه ومن يزرع شرا يحصد ندامه لكل زارع ما زرع لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ومن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقى قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه الأحمق يقول كل ما يختلج بباله يقوله والحكيم لا يقول ما يختلج بباله بل إنما يأتي على طرف لسانه يرده إلى قلبه لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض منه طلب العلم، فإنه قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، لأن المال مقسوم بينكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، لن يخلف الله وعده، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه، وقد أمرتم بطلبه فاطلبوه، لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز. كن على الحق تكن عزيزا. خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الإخوان. إن للسخاء مقدارا، فإذا زاد عليه فهو سرف، هذا الذي يذكر في علم النفس، أن الأفعال لها مستوى معين، إذا زادت عن هذا المستوى عدت مرضا أو نقصا. إن للسخاء مقدارا، فإذا زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإذا زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإذا زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإذا زادت عليه فهو تهور. كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. من آنس بالله استوحش من الناس. من لم يتق وجوه الناس، أي يفعل الحرام مثلا في مجتمع إسلامي ولا يبالي بما يقول الناس، لم يتق الله. جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. ليست كثرة التفكر في الله، بل كثرة التفكر في أمر الله. وينظرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو نموذج من نماذج التفكر في أمر الله. وقال لشيعته عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائرهم، أي المخالفين، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. ألا تريدون أن تسروا إمامكم؟ اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله. لاحظوا هذه الجملة مهمة جدا. سئل السيد الخوئي رحمه الله عن الرواية التي تنقل نزهون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم هل لها سند صحيح؟ قال هذه وإن لم يكن لها سند صحيح إلا أن معناها صحيح. يعني ربما بعض المثقفين يسمع كلمة السند الصحيح فيريد أن يجرها إلى كل شيء حتى للقرآن. فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، حاشاكم، لنا حق في كتاب الله وآتي ذا القربى حقه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذب. ومن الغريب أن عائشة خرجت لقتال أمير المؤمنين عليه السلام، وعائشة كانت حادة الذهن شديدة الذكاء ولم تدعي أنها نزلت فيها آية التطهير، وإنما ادعى ذلك عكرمة، كان يجول في الأسواق ويقول من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي. هذا دليل على أنه معتوه، وإلا كيف يقال نزلت في نساء النبي والقرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم. وقد تواثر عن النبي صلى الله عليه وآله حديث الكساء أو حديث المرط المرحل كما في صحيح مسلم. الكساء هو المرط المرحل، يعني التغيير في التسمية، ولعل مسلم يغير الاسم حتى يقلل من الشهرة، لأنه هذا الحديث مشهور باسم حديث الكساء. مسلم في صحيحه يغير الكساء، يأتي بكلمة معناها الكساء، المرط المرحل على العين والرأس، حديث المرط المرحل. قد تواثر بين المسلمين. عكرمة يواجه هذا التيار كله، يعني يكفي أنه كان يخرج للأسواق وينادي في الدلالة على أنه كان يجدف ضد التيار، وإلا لو كان المسلمون يوافقونه أو كان بعضهم يوافقه لما احتاج أن يخرج ويباهل أنها نزلت في نساء النبي. ولو أنها نزلت في نساء النبي أو كن مشمولات بها لعلقتها عائشة على رقبة الجمل. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات. احفظوا ما وصيتكم به، احفظوا ما وصيتكم به، احفظوا ما وصيتكم به. هذه وصية ينبغي أن نكتبها. وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، وعليك السلام سيدي ومولاي يا أبا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. هذا من العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى، الولاية أي القدرة على التصرف، هذه هي الولاية. إذا قلت فلان ولي أمر فلان يعني هو القادر على التصرف في أمر فلان، فلان مثلا الأب ولي أمر ولده، يعني هو القادر على التصرف في أمره، إن شاء زوجه وإن شاء آجره وإن شاء اشترى بماله شيئا وإن شاء باع بعض ماله، فله القدرة على التصرف في أمره. الولاية التكوينية تعني القدرة على التصرف في الكون، وكل إنسان سوي فهو قد أوتي بعض الولاية التكوينية، فإن كل واحد منا قادر على التصرف في أعضاء بدنه، هذه ولاية تكوينية، قادر على تحريك لسانه، ولاية تكوينية، قادر على تحريك بعض الأمور الصغيرة، رفع الكتاب، هذه ولاية تكوينية لي على الكتاب، تحريك الطاولة، وهكذا. أصل الولاية التكوينية من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تغيير، إن كان الحول بمعنى التغيير، ولا قدرة على التغيير إلا من عند الله، بولاية من الله. فالولاية التكوينية تعني إقدار الله تبارك وتعالى أحدا من العبد على شيء من الكون، هذه هي الولاية التكوينية. إذا كانت الولاية التكوينية بهذا المعنى فهي ثابتة للإمام وغيره من المؤمنين، بل للمؤمن وغيره من المسلمين، بل للمسلم وغير المسلم، بل هي ثابتة حتى لغير البشر، لأنه لا يسع أحد أن يغير شيئا في الكون إلا بتمكين من الله تبارك وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا به. أنت لا تقول لا حول ولا قوة إلا عند الله، كلا، لأن هذه كلمة كاذبة. يوجد حول وقوة عند غير الله، ولكن الحول والقوة اللذين عند غير الله موهوبان مكتسبان، هما بالله تبارك وتعالى، ليس مستقلين. فالولاية التكوينية إذا كانت ثابتة لجميع البشر بل لغير البشر، فلماذا تميزون أهل البيت بقولكم هؤلاء عندهم ولاية تكوينية لم يبق لهم نجية؟ الجواب: إنه لما كانت الولاية في أصلها ثابتة لجميع البشر، فإذا أطلق هذا القول فلا يراد به إثبات أصل الولاية التكوينية، وإنما يراد به إثبات إطلاق الولاية التكوينية، أن هؤلاء عندهم ولاية مطلقة على الكون، أي إن هذا الكون خاضع لإرادتهم وقادرون على التصرف فيه برفع جبل من موضعه مثلا، وتجفيف بحر، وتبخير مائه، إلى غير ذلك من الأمور الراجعة إلى القدرة على التصرف في الكون. وقد ثبت هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله لما شق القمر بتبابته، وثبت له صلى الله عليه وآله لما أزال المرض عن عيني أمير المؤمنين عليه السلام، فإن هذا تصرف في الكون. وإذا كان تصرفا في الكون، تحليل كونه تصرفا في الكون يرجع للأطباء، إما بأن تكون مثلا في عيني أمير المؤمنين عليه السلام بكتيريا فقضى عليها، هذا تصرف في الكون، أو يكون يوجد اختلال في وظيفة العين مثلا في بعض غدد العين فأعادها إلى نظامها، هذا أيضا تطرف في الكون، فهذا إخضاع لبعض الكون لقدرته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الحال بالنسبة للأئمة. هل هذه الولاية التكوينية ثابتة لهم أو غير ثابتة؟ هل القول بثبوتها من أصول الاعتقاد أو ليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر. أما كونها ثابتة لهم فقد دلت عليها الأدلة اليقينية، فإن الروايات المتواترة تثبت ذلك، بل إن الجمع بين ما تقتضيه بعض الآيات أيضا يثبت ذلك. قال تعالى: قل كفى شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد ثبت أن علم الكتاب يوجب قدرة على الكون، بل إن علم بعض الكتاب يوجب قدرة على الكون، فإن آصف ابن أرخية قد تمكن من إحضار عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان، وهذه القدرة ما جاءته إلا من معرفته بشيء من علم الكتاب، ولولا أن هذه القدرة جاءته من هذا الجانب لما وصفه الله سبحانه وتعالى وترك تسميته، لم يقل قال آصف، قال الذي عنده علم من الكتاب. هذا الوصف مشعر بالعلية كما يقولون، يعني لتبيين منشأ قدرة هذا الرجل على إحضار العرش، ومنشأ ذلك هو علمه ببعض الكتاب. فإذا كان العلم ببعض الكتاب يمنح هذا المستوى من القدرة، ولم نعلم أن هذا هو مستوى آصف أو عنده قدرات فوق هذا المستوى، لأن المقدار المسكوت عنه لا يمكننا أن نثبت فيه ولا أن ننفي، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ فأمير المؤمنين عليه السلام بمقتضى الجمع بين هاتين الآيتين عنده قدرة واسعة على التصرف في الكون. لا نقول إن هذه الذي يستفاد من هاتين الآيتين هو ثبوت القدرة التكوينية المطلقة، بل نقول إنها تثبت وجود قدرة واسعة أكثر من القدرة الطبيعية بمراتب شديدة، بل إنها أكثر من قدرة آصف ابن برخية التي حكى القرآن الكريم بعضا منها. أما حدود هذه القدرة فلا نعلمه. فإذا توجد أدلة متوافرة يقينية تثبت سعة ولايتهم التكوينية، ولكن مع ذلك لا نعد القول لثبوت الولاية التكوينية من أصول المذهب، بحيث يعد منكرها خارجا عن المذهب، إلا أن يكون واقفا على هذه الأدلة اليقينية ومنكرا، فإن ذلك يرجع إلى تكذيب الإمام. لا نقول يرجع إلى تكذيب القرآن، لأن الذي دلنا على أن المقصود بقوله تعالى والذي عنده علم الكتاب هو الروايات وليس القرآن، فليس هذا مكذبا للقرآن، بل هو مكذب لما دلت عليه الروايات، إلا أن ينكر دلالة الروايات على ذلك يقينا. على أي حال، نفس القول بعدم ثبوت الولاية التكوينية ليس مخرجا عن المذهب، وإن كان قولا زائفا ومخالفا للدليل اليقيني. يعني أن يأتي الإنسان بعمل وهو يعتقد أنه يشفي يقينا، هذا لا أعلم له وجها، فإنه إذا لم يكن ثبوت هذا يقينيا. أما أولا فلأجل أن هذا ورد في بعض الأخبار المروية بطرق الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد يقينا وإن كانت صحيحة السند. وأما ثانيا فلأن دلالة هذه الأخبار على تأثير هذا الأمر دلالة ظنية، ولا أقل من أن نحتمل أن الإمام عليه السلام قد ذكر شروطا، وأن الراوي لم ينقل لنا هذه الشروط. إن قلت لو لم ينقل لنا هذه الشروط لكان خائنا والمفروض أنه ثقة، نقول نعم، لكن وثاقته إنما تفيد الظن بأنه لم ينقل هذه الشروط ولا تفيد اليقين، لعله أخطأ غفل. تقول إن ضبطه يعني من شرائط الوثاقة أن يكون صدوقا ضابطا، إن ضبطه يدفع احتمال غفلته، نقول إنما يدفعه بمستوى الظن ولا يوجب اليقين بأنه لم يغفل، وإلا لكان معصوما لو كان مما نقطع بأنه لا يكذب ولا يغفل. الراوي إذا كان مما يقطع أنه لا يكذب ولا يغفل فهو معصوم، والمفروض أنه ليس بمعصوم بل ثقة. الثقة يعني الذي تركن النفس إلى أنه لا يكذب ولا يغفل، هذا هو الثقة وليس الذي نتيقن بذلك. فإذا احتمال وجود شروط وارد. ما هي هذه الشروط؟ قلنا بعضها قد يكون الإمام بينها ولم ينقلها، وبعضها يكون الإمام قد اعتمد على علمه بتحققها وتوفرها، إما لكون من شروط ذلك أن يكون المريض مثلا في هذا العمر والإمام يعلم بأن هذا المريض في هذا العمر، أفرض أن يكون المريض أكثر من 70 سنة والإمام يعلم أن المريض الذي يريدون أن يعطوه هذا الدواء أكثر من 70 سنة، أو يكون من شرط التأثير مثلا أن يكون استعمال هذا الدواء في الليل لا في النهار، والإمام يعلم أن هذا المريض ينام ليلا مثلا وإنما يعطى في النهار، أو غير ذلك من الشروط المادية. وقد يكون من الشروط المعنوية مثل الإجازة والإذن، فإذا لا يوجد علم بأن هذه العلاجات والروايات الطبية تؤثر أثرها. إذا كان لا يوجد علم بذلك فكيف أفعل هذا متيقنا بأنها تؤثر أثرها؟ لا يمكن. نعم أحتمل ذلك. ليس هذا كفرا، وإنما يتيقن من أمور لا تورث اليقين. العلماء لا يتعرضون عادة لمثل هذه الروايات بتصحيح ولا تضعيف، ويمكنك تجربة ذلك. نعم الروايات واردة ويمكنك تجربتها، كما يمكنك تجربة ما ورد من غير أهل البيت عليهم السلام، وإن كان الذي يرد عن أهل البيت عليهم السلام فيه مزية إضافية، وهي أن الإنسان يأخذ به للإذعان لهم ولعلمهم سلام الله عليهم والتصديق بهم. هذا يمتاز ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام عما ورد عن ابن سينا مثلا أو عن الرازي، فإن للرازي كتابا في الطب ولابن سينا كتابا في الطب، وقد ذكروا خواص بعض الأدوية ويجري فيها ما يجري في هذه الروايات. جربوا فإذا انتفعتم فبها ونعمة، فإذا لم تنتفعوا فلن يضركم. نعم، حتى لو جربتها ولم يعني وأثرت، هذا لا يعني أنها صدرت من الإمام يقينا، ولكن يطمئن الإنسان بصدورها مع تكرر الفائدة مرة بعد مرة يرتفع مستوى اليقين، وهذا أمر طبيعي، يعني هذا ليس بإيجاب من الشرع، الشرع لا يقول لك فليرتفع مستوى اليقين عندك، هذا أمر طبيعي، كلما تكررت التجربة كلما ارتفع مستوى الظن بالصحة. تلك الروايات واردة لزمان غير زماننا، على أي حال هذه مسألة فقهية لا تأخذوا بهذا القول، ينبغي لكم أن ترجعوا إلى من تعملون برأيه من الفقهاء وتستفتونه وتأخذون برأيه. رسول الله صلى الله عليه وآله مرض ولم يتصد لشفاء نفسه، ثبت عند المسلمين قاطبة. هذا السائل إن كان مسلما فله جواب، وإن كان غير مسلم فله جواب آخر. إن كان مسلما نقول له رسول الله صلى الله عليه وآله قد شفى عليا كما تواتر عند المسلمين كافة، هذا أمر لا ينكره سني موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أمير المؤمنين عليه السلام مسح على عيني علي عليه السلام فشفيته، فإذا لماذا لا يشفي نفسه إذا مرض؟ هذا فعل من أفعال المعصوم، لم يبين المعصوم وجه هذا الفعل ولا وجه هذا الترك، لا يسعنا أن نتكهن بذلك وأن ننسب له شيئا، بل إن الأمر أكثر من هذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده جبة طيالسية كما يروي ذلك مسلم في صحيحه. هذه الجبة بقيت عند عائشة، ثم بعد عائشة صارت عند أسماء بنت أبي بكر. كان إذا مرض أحد يغسلون هذه الجبة، يأخذون الماء إما يغسلون هذا المريض أو يسقونه من هذا الماء فيشفى ببركة هذه الجبة، جبة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الجبة لم تكن تلامس بدن الرسول صلى الله عليه وآله، هذه بحد تعبيركم من الملابس الخارجية ليست من الملابس الداخلية، هذه تلامس ثيابا، تلك الثياب ربما تلامس ثيابا أخرى، تلك الثياب تلامس بدن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك فلا يضعون هذه الجبة على المريض، كانوا يظنون بها يحتفظون بها حريصين عليها، لا يضعون هذه الجبة على المريض بل يغسلونها، والماء الذي غسلت به هذه الجبة يشفي المريض. طيب إذا كان هذا حال جبة بعيدة عن بدن الرسول، ما إن غسل به جبة بعيدة عن بدن الرسول، ما هو حال بدن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا بد أن يكون تأثيره في العلاج آكد وأقوى. طيب كيف يمرض هذا البدن؟ نقول لا نعلم، هذا من أسرار الله تبارك وتعالى. كيف يمرض أمير المؤمنين؟ الكلام في أمير المؤمنين أيضا كذلك، لا نعلم ذلك. الأمر ليس خاصا بالشيعة، روى ذلك الشيعة وغيرهم، بل إنه نقلت رواية أن في بعض كتب التاريخ التي عثر عليها في أوروبا قالوا بأنه كتب في بعض تلك الكتب ما يدل على أن السماء أمطرت في تلك السنة، أمطرت دما. فإذا هذه رواية تناقلها أصحاب الديانات وأصحاب البلدان المختلفة، وكيف لا يوثق في مثل هذه الرواية، وأي عجب في أن تمطر السماء دما على من خلقت السماء والأرض لأجله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا صحة له، فإن هذه الحمرة من خصوصيات الشمس و نعم والطيف وألوان السماء. لم أسمع يعني بهذه الرواية قبل الآن، ولعن الله عمر بن سعد فإنه قتل الحسين عليه السلام، ونبرأ إلى الله منه ومما عمل، والكذب غير جائز في الشرع إلا أن يتوقف عليه بعض الواجبات الأهم، مثل أن يتوقف بيان حال المبتدعة على الافتراء عليهم. أما إذا لم يتوقف على ذلك فإنه لا يجوز عليك، لا يجوز لك أن تكذب، الكذب حرام في أصل الشرع، وإنما يجوز في بعض المواضع لأجل المزاحمة مع واجب أهم. صادقا أي حال مني، أحمدك حال كوني صادقا في امتثال ما أوجبت علي من الحمد، لأن الحمد لله واجب على الناس، واجب بحكم العقل وواجب بحكم الشرع، فأنا أحمدك حال كوني صادقا في كوني في مقام امتثال أمرك بوجوب شكرك. والله الأعلم. أنت تسأل عن معنى الكلمة على أساس أنها واردة عن عمن. بارك الله فيك. على أي حال، عن أي شخص وردت، عن معصوم أو غير معصوم، هذا معنى صحيح لهذه الكلمة، حتى لو كانت من إنشائكم أنتم، هذا معنى صحيح. ما الذي في الروايات التي تخالف هذه الرواية؟ لا يخالف هذه، احضر مجالسهم وشيع جنائزهم وغير ذلك، وصل معهم أيضا، لا منافاة. نحن قلنا أن المسائل الفقهية لا نتحدث فيها لأجل اختلاف الفقهاء في بعض الفروع، وليس عندي إحاطة بآراء الفقهاء الذين تتبعونهم، لذلك الذي يلزمنا هو أن نتوقف عن حكم هذه الأفعال فقهيا، وأن تراجعوا من تثقون به في أخذ الأحكام التي يفتي بها الفقهاء الذين ترجعون إليهم. هذا حكم يعني إذا سئلت عن مسألة فقهية بعد ذلك يكفي أن أقول هذا حكم فقهي، أنتم تعرفون هذه حتى لا نكرر. بين الإمام عليه السلام أن هذا يجعلكم زينا للشيعة، هذا يجعل التشيع، يجعل للتشيع وصفا يتشرف به الشيعة أو يحبه المخالفون، فربما يتشيعون، وإذا لم يتشيعوا يكفيه أنه يوجب مسرتي إذا سمعت أنه يمدح الشيعة بخلقهم، كما هو لعله ثابت في هذه البلاد، فإن الشيعة أشد التزاما من غيرهم وانضباطا في عملهم وأمانة وغير ذلك. إذا اتصف الشيعة بهذا الوصف هذا يوجب سرور إمامكم، يكفي هذا. تقصدون العين التي تصيب، لأنه يقولون إن الأب والأم ربما أصابوا بالعين، هذا ليس من الحسد، والذي يصيب بالعين لا يتمنى زوال ما يراه من حسن. فنحن بينا أنه لا صلة بين الإصابة بالعين والحسد. أنتم ترجعون تقولون العين الحاسدة. نعم. السحر لا، السحر أيضا في واقعيته بحث بين العلماء. ما من شك أن السحر يؤثر على العين، يعني يخدع. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وهل يؤثر في الواقع أو لا يؤثر؟ هذا فيه كلام بين العلماء. فالعين إذن عند القائل بأن السحر لا يؤثر، العين التي تصيب ليست من السحر، لأن العين تؤثر والسحر لا يؤثر. وأما عند من يقول بأن السحر يؤثر، فالسحر علم والعين يعني السحر تأثير ناشئ من أعمال تحصل بالدراسة والتعلم، وأما الإصابة بالعين فتأثيرها راجع إلى خصوصية في الرأي. الرأي له خصوصية، أن يعني لعل الوصف العرفي أوضح لكم، أن عينه حارة، وليس هذا علما يكتسب بخلاف السحر، فإنه علم يكتسب. وما يعلمان من أحد، فإذا السحر بالتعليم. لم يرد في العين روايات معتبرة، تكلمنا ليس لم يرد في العين روايات معتبرة نأخذ بها، لا في إثبات واقعية العين، ولا في إثبات شروط تأثيرها، ولا في بيان كيفية دفع آثارها. لم يرد في ذلك بيان يعتمد عليه، لا من النبي صلى الله عليه وآله ولا من الأئمة المعصومين. ولكن يمكن أن يهتدى إلى بعض الطرق التي تدفع العين من خلال بعض النصوص القرآنية. مثلا القرآن الكريم شفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا كان القرآن شفاء فيستفاد من هذا أن بعض الآيات تشفي بعض الأمراض. هذا الانتخاب، لماذا أنتخب هذه الآية أو تلك الآية لهذا المرض، لبعض المناسبات مع المعاني التي وردت في الآية، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في بيان الاستشفاء بالقرآن الكريم عن بعض الأمراض. مثلا هذا الذي مر بنا قريبا، الحمى. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. توجد مناسبة بين معنى الآية وبين المرض الذي لأجله تتخذ الآية علاجا، لأن هذا عنده حمى والآية تتحدث عن تخفيف حرارة النار. جعل هذا طريقا، يعني استفاد بعض أصحاب العلاجات بالقرآن الكريم من مثل هذه الروايات، توسعوا من الدائرة فصاروا يختارون بعض الآيات لعلاج بعض الأمراض، وليس في هذا دليل صحيح، يعني ليس هذا ثابتا عن المعصوم.